ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
بيان الاتحاد الإفريقي استنكر بشدة قيام حكومة موازية في السودان.
آخر تحديث لحالة تفشي وباء الكوليرا في دارفور وتحديدا في منطقة طويلة، هناك ارتفاع مقلق في حالات الإصابة اليومية في مراكز النزوح.
وباختصار كده الشغلانة دي كلها ماشية لشنو؟ ماشية باتجاه انه يكون في النهاية تسوية. يعني
لم تحدث اي اذى في السودان الا وهرع المركز او السودانيون الى الخارج للبحث عن حلول لهزيمتهم خارج الحدود.
الوجبة واحد زول باكل السيدة بتاعت الماريك بالسبعة تاني اللي ياكل بكرة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الأول من شهر 8 لسنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الجيش السوداني يعلن صد هجوم جديد للدعم السريع على المحور الشمالي في الفاشر وفرار 9 أسرى من الدعم السريع من سجون القوى المشتركة بالفاشر. كيكل يتأهد بمواصلة القتال في كردفان رغم هزيمة قواته مؤخرا، والبراء ابن مالك لسنا ماليشيا بل قوة وطنية تدافع عن أمن الشعب وكرامته. تواصل معاناة النازحين في كردفان وشمال دارفور ومنظمة إنسيكوريتي إنسايد المعنية بانعدام الأمن تكشف عن وقوع 631 حادث عنف أو عرقلة الوصول للرعاية الصحية في السودان.
القاهرة تدعم واشنطن إلى إطلاق فوري في السودان.
وصول المساعدة الإنسانية والحكومة تأسيس تراحيل الاعتراف الواقعي.
محللون سياسيون يحذرون من أن السودان بات على شفاء انقسام فعله بعد أن أعلن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورت السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة السودانية إحراز الانتصار رقم 225 للدعم السريع، وذلك خلال هجوم جديد شنته صباح اليوم الخميس على المحور الشمالي لمدينة الفاشر. وأكدت قيادة الفرقة الساسة والقوة المشتركة في بيان أن الهجوم تم صده بنجاح مع تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حسب البيان. وأشار البيان إلى تقدم الجيش واستلام عدد من الارتكازات الدفاعية التابعة للدعم السريع. من جهته تعهد قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل في تسجيل مصور بثه يوم الخميس، تعهد بالبقاء ومواصلة القتال في الإقليم رغم الخسائر الأخيرة التي منيت بها قواته. وأكد كيكل الذي ظهر في منطقة ريفية بشمال كردفان، أكد أن الحرب لا تحسم بالنوايا وحدها، مشير إلى ما وصفها بالانتكاسات المؤقتة التي واجهتها قواته، خاصة بعد خسارة مواقع استراتيجية في أم صميمة وأم سيالة لصالح قوات الدعم السريع، كما قطع كيكل في تسجيل من منطقة المزروب بفك حصار مدينة الفاشر، وأضاف في هذا الخصوص: من جهة ثانية، أعلنت قوات درع السودان عن قوضها معارك ضارية هذه الأيام ضمن محاور معركة الكرامة في مسرح عمليات شمال كردفان، وتحديدا بمنطقة أم سيالة، ضد بقايا من وصفتهم بميليشيا آل دجل الإرهابية. وقالت في بيان أن قواتها احتسبت عدد من الشهداء والأبرار إلى جانب الجرحى والمفقودين، مؤكدة في الوقت نفسه ارتفاع معنويات الجنود. كشفت مصادر مطلعة عن فرار 9 أسرى للدعم السريع من السجون بمدينة الفاشر، وأكدت المصادر أن القوة المشتركة بالفاشر فتحت تحقيقا عاجلا بعد فرار 9 أسرى يتبعون لقوات الدعم السريع من سجن محصن داخل مقر بعثة اليوناميت السابق. وأفادت مصادر أن العملية جرت قبل 3 أيام، ولم يكتشف الغياب إلا مؤخرا، ما يثير الشكوك حول تواطؤ داخلي أو تسهيلات أمنية. وأشارت إلى أن الحادثة تسببت في تصاعد خلافات داخل القوى المشتركة بعد اتهام قيادات من الجيش لعناصر موالية لمني أركم الناوي بالمشاركة في العملية، وهو ما نفته الأخيرة بشدة. أكدت قيادة قوة البراء بن مالك قوات الإسناد الخاصة أنها قوة وطنية وليست ميليشيا أو أداء بيد أي جهة سياسية مشددة، على أن هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أمن وكرامة المواطنين. جاء ذلك في بيان رسمي يوم الخميس قالت فيه قيادة البراء أن اختيار اسم البراء ابن مالك جاء لرمزيته في الفداء والثبات، وليس تعبيرا عن انتماء ديني أو سياسي. وأوضحت أن مهامها ميدانيا يختصر على دعم القوات النظامية في الجبهة الداخلية دون استهداف للمدنيين أو خروج عن القانون. عبر الحزب القومي السوداني عن بالغ أسفه أزاء الانهيار الإنساني المتفاقم في مدينتي كادوغلي والدلنج بولاية جنوب كردفان نتيجة للحصار المفروض منذ أكثر من 2 عامين. وقال معتز مصطفى مأمور الناطق الرسمي باسم الحزب لراديو دبنجا أن عمليات الإقاصة توقفت بسبب الهجمات المتكررة على المنظمات، لا سيما منظمة سمارتين التي تعرضت مستودعاتها لنهب وتخريب في مناطق متفرقة بينها الكرجل. وأوضح أن الوضع بلغ حافة المجاعة، وهو ما دفع جموع المواطنين الجوعى إلى اقتحام سوق كادوغلي مؤخرا بحثا عن الطعام، وذلك في مشهد مأساوي يعكس فشل الأطراف المتحاربة في إعلاء قيمة الإنسان ووقف الانتهاكات. ودعا إلى ضرورة ممارسة الضغط على المتحاربين من أجل فتح ممرات إنسانية عاجلة. وأضاف معتز مصطفى مأمور الناطق الرسمي باسم الحزب القومي السوداني:
وفي ظل تقدم العالم في مجال العولمة وغيرها من سبل التكنولوجيا، ما زال هنالك إنسان يموت من الجوع في عالم اليوم، الدلنج وكادوغلي مثالا. فلذلك نطالب كل الشعب السوداني للضغط على أطراف الصراع حتى يسمح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى المواطنين الذين يموتون بالجوع والمرض.
تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل معسكر دب نايرة للنازحين الذي يأوي أكثر من 31,000 أسرة بمنطقة طويلة بشمال دارفور وسط تفشي الكوليرا ونقص حاد في الخدمات الأساسية. وقال النازح مبارك إدريس لراديو دبنجا أنهم يواجهون معاناة كبيرة بسبب انعدام الخدمات الصحية والغذائية، فضلا عن تفشي الأمراض على رأسها الكوليرا التي تسببت في الكثير من الوفيات. ونبه إلى شح المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يشهد فيه المعسكر اكتظاظا للأسر النازحة، موضح أن الأسر تعيش على وجبة واحدة في اليوم. وناشط مبارك المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ الأرواح. وأضاف النازح مبارك إدريس لراديو دبنجا.
قاعدين نعاني يعني من كمية من الحاجات جت لنا، أمراض في شكل كوليرا وخدمات ما موجودة. زلنا نطالب المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية وحتى المنظمات المحلية للأقل يحاولوا يهتموا بالجانب الصحي ده تحديدا، وباقي الخدمات يعني من غذاء وتعليم. حتى هو معروف إنه هو معسكر دبنارة تحديدا من أكبر المعسكرات، تقريبا 41 أو 31 ألف أسرة الناس أصحى من زمزم وفاشر. حتى المنظمات اللي كان موجودة من تاريخ نزول لحد تاريخ اللحظة ما قدرت تحتدن كل الحالات أو كل الأسر.
من جهته قال مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي أنه التقى بوفد من مبادرة نداء جنوب كردفان وأبيي يوم الخميس بغرض إيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقتين. وأوضح عقار في البيان التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات المحلية في المنطقتين، مشير إلى أن الوفد طرح جملة من المطالب الرامية لتخفيف معاناة المواطنين، متعهدا بطرح تلك المطالب في اجتماع مجلس السيادة المقبل والعمل على إيجاد حلول عملية تنهي المعاناة الإنسانية في المنطقتين. دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى تقديم دعم عاجل لأكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا مؤخرا إلى مناطقهم داخل البلاد بعد سنوات من النزوح بسبب الحرب، في وقت لا تزال فيه ظروف العودة محفوفة بالمخاطر. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في تقرير يوم الخميس، قالوا أن مناطق مثل الخرطوم والسنار والجزيرة شهدت عودة تدريجية للنازحين رغم دمار شامل في البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية. وأكد التقرير أن العائدين يواجهون تحديات كبرى من بينها نقص الغذاء والدواء وفقدان الوثائق ومخاطر الألغام والانتهاكات خاصة ضد النساء والأطفال. وفي ذات السياق وصف منسق أزمة السودان في مفوضية اللاجئين ممدو ديان بالدي وصف عودة النازحين بأنها نداء يائس لإنهاء الحرب، مشدد على أن الدعم الدولي العاجل بات ضروريا لضمان عودة آمنة وكريمة. بدورها حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن غياب الدعم سيجعل العائدين عرضة للفقر والمرض، وأكدت أن التعافي ممكن فقط إذا توفر التمويل الكافي لإعادة تأهيل المجتمعات. ورغم هذه العودة قالت الأمم المتحدة أن النزوح ما زال مستمرا بسبب استمرار المعارك خاصة في دارفور وجنوب كردفان، وأكدت أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في السودان. شددت الخارجية المصرية على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضمان وصول ونفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو رابيو في واشنطن يوم الأربعاء. وشدد بيان الخارجية المصرية الذي اطلع عليه راديو دبنجا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. حذر محللون سياسيون من أن السودان بات على شفاء انقسام فعله بعد أن أعلن تحالف تأسيس عن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورت السودان. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أشوسيتيد بيرس يوم الجمعة. ووفقا للتقرير يرى مراقبون أن هذا التنافس قد يفتح الباب أمام تفتيت البلاد على غرار النموذج الليبي، خاصة مع تزايد نفوذ الميليشيات وغياب السيطرة الكاملة لدى كلا الطرفين. من جهته أكد القيادي في الحركة الشعبية شمال قيادة الحيلو عادل شالوكا أكد أن العالم سيضطر في نهاية المطاف للاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلن عنها تحالف تأسيس، مبرر ذلك بأنها تستمد شرعيتها من الشعب والجنود في الميدان وليس من المؤسسات الدولية، وقلل من رفض الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للخطوة، مبين أن الرفض لا يحمل تأثيرا كبيرا على مشروع الحكومة. منظمة إنسايد سيكوريتي المعنية بانعدام الأمن تكشف عن وقوع 600 31 حادث عنف أو عرقلة الوصول للرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع. ووفقا للتقرير نشرته المنظمة يوم الخميس، فقد تم تدمير 161 منشأة صحية وقتل 160 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطباء، ممرضون وفنيون. كما تم اعتقال 77 آخرين، وقد نسب نحو 66% من تلك الحوادث إلى قوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى توثيق مقتل 37 من العاملين الصحيين في 16 حادثة منذ بداية هذا العام وحتى يونيو الماضي، أبرزها حادثة اغتيال 8 موظف كانوا يعملون في آخر مركز صحي نشط بمخيم زمزم في أبريل الماضي. وأشار التقرير إلى أن غياب الحوادث المبلغ عنها في مارس لا يعني توقف العنف، بل يعود إلى انقطاع وسائل الإعلام وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة مثل الخرطوم ودارفور والفاشر. أعلنت لجنة معلمي ولاية جنوب دارفور تجميد عضويتها في اللجنة المركزية للمعلمين، متهمة إياها بالتركيز على قضايا ولاية الخرطوم وتجاهل معاناة المعلمين في الولايات. وكان رئيس اللجنة هاشم عبدالله زكريا قال لراديو دبنغ أن القرار جاء في اجتماع طارئ عقد بنيالة خلص إلى الدعوة لتشكيل كيان تمهيدي موحد يمثل جميع معلمي السودان وقادر على قيادة العمل المطلبي والتنظيمي على مستوى وطني شامل. وجددت اللجنة تمسكها بمطالب المعلمين المشروعة في مقدمتها تحسين الأجور وظروف العمل، ورفضت بشدة قرارات فصل وإيقاف مئات المعلمين لأسباب سياسية. كما نددت بما وصفته بالسلوك العنصري تجاه الطلاب وحرمان بعضهم من أداء الامتحانات دون مبرر. وأضاف هاشم عبدالله في هذا الخصوص:
أبرز القرارات اللي هي تجميد عضوية اللجنة باللجنة المركزية، وده بعد ما أنه اللجنة المركزية بقت بتمثل ولاية الخرطوم لوحدها دون الولايات الثانية ومع جهات محددة يعني، وده ظهر لنا في الامتحانات وكل ما يتعلق بحقوق المعلمين في الأقاليم والولايات يعني المتعارف عليها والمعروفة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة المعادن السودانية حظر تداول الذهب المنتج من ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارهما مناطق مصنفة حمراء وتقع تحت سيطرة الميليشيا المسلحة. جاء هذا القرار خلال مشاركة الوزير السوداني نور الدائم محمد أحمد طه في اجتماعات وزراء المعادن لدول منطقة البحيرات الكبرى بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث أقر تنفيذ الحظر رسميا من قبل وزراء المعادن في المنطقة. وتضم الولايتين مناجم ذهب كبرى يتم تهريب إنتاجها إلى الإمارات، كينيا، جنوب السودان وتشاد وفقا للوزارة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب تحية.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسة يوم الاثنين القادم ربما يقرر فيها أو يوصي برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. راديو دبنجا تحدث بهذا الخصوص للبروفيسور زحل محمد اللمين، أستاذة القانون الدستوري بالجامعات السودانية.
ظل تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي منذ أكتوبر 21 يؤرق الحكومة السودانية ويؤرق النظر إلى الوضع في السودان باعتباره وضع شرعي دستوري يستحق أن يكون السودان بموجبه عضوا في الاتحاد الأفريقي كامل العضوية. ولذلك كان هذا يشكل هاجسا كبيرا لحكومة السودان بصفته منقصة من الوضع الدستوري القائم، إلى أن تمت يعني في مايو الفائت إعلان رئيس وزراء مدني للسودان، عين السيد الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء للسودان بصلاحيات حسب القرار بصلاحيات واسعة في أنه يعين الحكومة مدنية من كفاءات مدنية مستقلة، باعتبار أن ذلك سوف يكون يعني سببا يعني وقف تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي إذا ما استوفي شروط الحكومة المدنية. ولكن يعني هذا الوضع يحتاج إلى إجراءات من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي يعني يقتنع أن فعلا ده وضع دستوري سليم، وأن الشرعية قد عادت إلى السودان عبر حكومة مدنية بأي شكل من الأشكال. يعني لا نقول حكومة مدنية منتخبة، ولكن حكومة مدنية متوافق عليها. فمن الناحية النظرية، وحسب ما يعني ذكر رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء السوداني لمندوب رئيس الاتحاد الأفريقي السفير محمد بلعيش، أن السودان الآن وبتعيين حكومة مدنية برئاسة كامل إدريس قد استوفى شروط تعليق العضوية، وأنه يجب على الاتحاد الأفريقي فك تعليق عضوية السودان. وذكر السفير محمد بلعيش بأنه سوف يكون هنالك اجتماع في أغسطس القادم لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وأنهم سوف يكونون داعمين لرفع تعليق عضوية السودان ولمواقف الحكومة السودانية، وسوف يسمون يعني يدعمون استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي. لكن هذا يتوقف، يعني المسألة ليست هي مجرد طلب أو رد على هذا الطلب، هنالك متطلبات موجودة سلفا في المانديت بتاع الاتحاد الأفريقي للعضوية ولرفع العضوية. فإذا في أغسطس سوف ينظر في هذا الطلب المقدم من السودان لرفع العضوية، إذا وجد أنه بالفعل أن هذه الحكومة المدنية تحقق توافقا يعني من قبل الشعب السوداني، وأنها حكومة مدنية يعني عينت بكفاءات وطنية مستغلة، وأنها ممكن أن تستوفي شروط الحكومة المدنية، يمكن أن ينظر في الطلب. هذا يتوقف على المتطلبات، متطلبات الاتحاد الأفريقي لاستعادة عضوية السودان مرة أخرى. ولكن يعني ما هو إيجابي أن يعني البيان الاتحاد الأفريقي الذي صدر البارحة أو يوم 29 تحديدا كان داعما للسودان. بيان الاتحاد الأفريقي استنكر بشدة قيام حكومة موازية في السودان، وذكر بأن هذه الحكومة يعني سوف تؤدي إلى تفتيت السودان، وحث الدول الأفريقية وغيرها من دول المجتمع الدولي بعدم الاحتراف بهذه الحكومة لكي لا يعني تؤدي لكي لا يتقسم السودان. وأشار نفس البيان، يعني هذا ما يجعلنا يعني نأمل أن أو ما يشي بأنه قد ينظر الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية السودان، أن البيان قد ذكر أن الاتحاد الأفريقي يحترف بمجلس السيادة في السودان، ويحترف بالحكومة المدنية يعني التي تم تشكيلها في السودان برئاسة كامل إدريس، إلى أن ولكنه يعني علق ذلك بأن أنه إلى أن تتم ترتيبات دستورية لحكومة توافقية تكون بديلا لهذه الحكومة الانتقالية. فكل ذلك يعني يضعنا أمام تكهنات وتساؤلات، هل الاجتماع في أغسطس سوف يسفر عن تعليق العضوية أم لا؟ فكل هذه يعني محطيات الآن موجودة ودلالات وإشارات، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه بالفعل يعني سوف يتم ذلك أو لا يتم وفقا لمتطلبات رفع العضوية.
مواصلة لاستعراض ردود الفعل حول تكوين حكومة تحالف تأسيس، تحدث لراديو دبنجا اليوم الدكتور محمد بابكر القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتنا للجميع إخوان في راديو دبنجا ومستمعيها الأعزاء. بخصوص قرار الاتحاد الأفريقي أو بيان الاتحاد الأفريقي الخاص برأيه في قيام حكومة تأسيس ورفضه لها وإنها غير مشروعة، وبيحذر الآخرين من عدم التعامل معها أو دعمها، ده طبعا موقف جيد لحد هنا، موقف جيد. لكن المدهش كان هو إنه الاتحاد الأفريقي تجاوز قراراته السابقة كلها، وتجاوز ميثاقه أصلاً اللي هو يعني بيرفض أي حكومة قائمة على انقلاب عسكري،
ويعني بيعترف الآن بمجلس السيادة بالبرهان ويسمي المجلس السيادي والحكومة المدنية اللي طبعا المتابع كان عارف إنه تعيين كامل إدريس كان هو جزء من صفقة يعني باتجاه إنه في حكومة مدنية هو مدنية إلى آخره وعساس إنه يعترف بها الاتحاد الأفريقي. فأنا عارف الاتحاد الأفريقي وتوازن القوى داخله هو اللي بيحكم قرارات فيها يعني. زي ما قبل كده كان رافض التعامل مع حكومة السيسي أو في النهاية تعامل معها بل وإنه حكومة السيسي بقت والحكومة المصرية أصبح عندها دور كبير جدا بحكم موقع مصر وبحكم يعني قدراته وتأثيره يعني في توجيه القرارات داخل الاتحاد الأفريقي. لكن أتصور من ناحية تانية إنه حيكون في نوع من الصراع داخل الاتحاد الأفريقي حول المسألة دي. ودي مسألة كان يجب تجنبها يعني كان من الحكمة عدم الإعطاء شرعية يعني حكومة انقلابية يعني وعينت مدني لكن في النهاية السلطة هي سلطة بتاعت انقلابيين سلطة بتاعت العساكر هي اللي متحكمة في كل حاجة. الحكومة دي مجرد ديكور يعني والجميع عارف ورئيس الوزراء المعين عارف ورئيس الاتحاد الأفريقي عارفين وكله ذول عارف يعني كل مواطن كله عارف يعني انها هي مجرد ديكوريا يعني عشان يتم الاعتراف بها من الـ من الـ من الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو عايز يعني عايز اطار يتعامل به يعني ما مهم جوهر هذا الاطار. وبنلاحظ يعني القوه المؤثره داخل الاتحاد الافريقي اعتقد هي اصلا اللي بتجيف مع حكومه البرهاني أو حكومة بورت سودان يعني واللي بتقيف مع الجيش واللي بتقيف مع إنه الجيش هو اللي يكون جزء من اللعبة السياسية والمعادلة السياسية ويكون لاعب أساسي في المعادلة السياسية في السودان. القرار هو ممكن توطئة ل يعني تقديم حكومة البرهان يعني للمجتمع الدولي باعتباره يعني حكومة مدنية يعني. هيتم بعد شوية تركيز على رئيس الوزراء هو اللي خاطب ولي سافر هو كده وبتاع فيعني دول الإحالة. هو باختصار كده الشغلانة دي كلها ماشية لشنو ماشية باتجاه إنه يكون في النهاية تسوية يعني كويس يعني تسوية أهم بين كل الأطراف وده بيستلزم تغيير بعض قواعد اللعبة يعني والتغيير في المعادلة حتى لو كان تغيير شكلي في النهاية هيتعاملوا مع حكومة تأسيس يعني هيتعاملوا معها برضو زي ما رفضوا ذيك وجود عاملوا معها هيتعاملوا معها يعني باعتبارها مسيطرة على 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 الأرض وهيتعاملوا معها بالذات الفترة القادمة. أنا أتوقع يعني إنه هيكون في تصعيد عسكري شديد جدا مما يستلزم الحديث مع كل الأطراف يعني. ولذلك هذه الخطوة بالنسبة للاتحاد الأفريقي كان مفروض يقف على مسافة واحدة من الـ من الـ من الاثنين ويطالب بحكومة بإيقاف الحرب أولا وإقامة سلطة مدنية حقيقية يعني من الأطراف المدنية والسياسية في البلد مش من أطراف الدعم السريع أو بيسيطر على الدعم السريع لنا التأسيس أو حكومة بورسوزان اللي بيسيطر على البرهان وقيادة الجيش يعني كان بيكون أجدى وبيكون أنفع يعني. لكن هذا الموقف في النهاية هو يعني أنا أشوف إنه ما عنده يعني تأثير كبير يعني زي ما قالوا تجاوزوا قرارات سابقة برضو حيتم تجاوزه يعني. وإذا استمر تصعيد وإشكالات وإلى آخر هيتعاملوا مع حكومة التأسيس يعني هيتعاملوا معها زي ما تعاملوا مع حكومة الدور ده الوضع يعني. تجارب كثيرة جدا جدا في العالم وتجارب في أفريقيا ذاتها يعني في النهاية تعاملوا معها يعني. انت أطراف الحرب دي ما لا انت تعامل معها انت كقوة يعني مؤسسات دولية أو إقليمية ما لها توقف الحرب كيف ما انت تعامل معه لكن انت تكون منحاز ليها الطرف الآخر ما حيستجيب لك يعني حندخل في دوامة جديدة. عموما الوضع ماشي لمزيد من التعقيد، يعني هو قيام حكومة تأسيس ذاته نوع من التعقيد يعني، والصراعات الإقليمية والدولية حول السودان برضو تعقيد زيادة يعني. عدم وجود جبهة شعبية مدنية قوية صلبة ترفض الحق، عدم وجود برضو تعقيد كبير وعامل فرق كبير جدا جدا بيتم ملؤه بالملايش وبالقوى العسكرية والقوى القبلية والقوى الجهوية. تحياتي لكم، السلام عليكم.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
بعد أن فشلت الرباعية في عقد اجتماعها بواشنطن والتي ربما تسمي موعدا جديدا للالتئام، نعيد هنا بث هذا الحديث للسفير الصادق المقلي الذي وجه انتقادات شديدة للقوى السياسية السودانية لبحثها عن الحلول في الخارج طوال تاريخ السودان السياسي. أنا سمع معا.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هامش اللغه المرتقب للسودانيه السداسيه الحقيقيه، لانه ضاف عليها بريطانيا وقطر، فاصبح اللغه السداسيه بدل الرباعيه في واشنطن في نهايه هذا الشهر، للنظر في موضوع حل الازمه في السودان او حول تطورات الحرب في السودان. طبعا اولا انا في اعتقادي انه الخطوه من حد ذاتها هي يعني حلقه في مسلسل، يعني حقيقة أنا سميته المسلسل المكسيكي لمتلازمة فشل النخبة السياسية في السودان منذ الخمسينات. يعني بكل أسف لم تحدث أي أزمة في السودان إلا وهرع المركز أو السودانيون إلى الخارج للبحث عن حلول لازماتهم خارج الحدود، وده بدأ من بدري جدا. يعني بدأ لو أمسكنا مثلا موضوع نفس كده، موضوع التورد في الجنوب عام 1955، تمام، كان في محاولات كتير جدا في الخمسينات مؤتمر جوبا وغيره وغيره وما عملت حاجه، وعبوه طبعا بالهجمه العسكريه على الجنوب زاد من استفحال الازمه دي في جنوب السودان، الى ان جات نميري. طبعا كل الدول المتعاقبة دي غلبت حل المشكلة. نميري قام لجأ لعمل أديساو، طبعا دي خارج السودان. أديساو اتعاملت بمساعدة من المجلس الكنيسة العالمي والامبراطور هيلا سلاسي في أديساو، وعملوا اعتماد السلام في أديساو سنة 72، وقت ذا كان طبعا منصور خالد الله يرحمه كان وزير الخارجية وبرضه كان لعب دور كبير في الموضوع ده يعني. لكن تاني بكل أسف بعد 10 سنين سنة 83 فإذا بنميري ذاته الذي كان عرابا لهذه الاتفاقية أجهضها وانتهت في وقتها، ثم اندلع التبرد من جديد في عام 83 بقيادة جون غرن، واستمر هذا التمرد يعني إلى أن جاءت الثورة التي أطاحت به إلى أن جاءت قبل معلش دي إلى أن جاءت الإنغاز سنة 2005 عملت اتفاقية نيفاشا وتوصلت إلى حل المشكلة. لكن بكل أسف الحل ده كان يعني نتيجته فصل الجنوب مش حد الأزمة يعني. يعني حقيقة إنه السودان تتعرض لأزمة، يعني حد الأزمة بأزمة دي أكبر منها إنه السودان فقد رقعة يعني طيبة ورقعة من مساحته في جنوب السودان. ده كان ثمن اللي حل أزمة الانفصال التبرد في جنوب السودان، وده كله حتى نيفاشا ذاته يعني اللي عفى الدور الإسرائيلي وأمريكي اللي عفى دور كبير جدا جدا. وطبعا النغاز ذاته كانت في موقف حرج جدا وتعرضت لضغوط أمريكية ضخمة جدا، ولذلك ربما وجدت في هذه الاتفاقية يعني مخرجا لتطبيع علاقاتها مع المجتمع الغربي، وكان هناك وعود طبعا للغاز لأنه مليارات الدولارات حتنهار على الجنوب الشمال في عربون لهذه الاتفاقية. طبعا ده كله كان سراب في سراب ولم سراهم بقية يعني سبوا الزمان ومان ما حصل. انتهت ديباشا وانتهت المشكلة في الجنوب باستقلال الجنوب عن السودان. طبعا ده تمن يعني ربح البيع بالنسبة للتمرد ذلك الوقت، يعني هو افتكر هو كسب الأزمة دي بأنه استطاع أنه يكسب دولة كاملة، يعني مش يعني حل في إطار داخلي سواء فيدرالي أو كونفدرالي أو أشياء زي دي حكم ذاتي أو أغلبي كده، فبقى الدولة كاملة. فدي بكل للأسف يعني بعد 60 عام من الحرب في جنوب السودان كان نتمنى يعني الحلول الخارجية كانت تمنى فصل الجنوب وتقسيم البلد إلى جنوب إلى دولتين يعني. فده كان تمن واحدة من متلازمة فشل النخبة السياسية في إيجاد حل سوداني سوداني بملكية سودانية للتمرد للحروب في السودان. وأيضا تكرر هذا المشهد كثيرا حتى بالمناسبة في الفترة الانتقالية، يعني حتى في عهد قبل الانغاز كان في تبغى تقرن المرغني برضو كانت خارج السودان، ثم جاءت النباشة ثم جاءت الثورة. هي طبعا يعني هي الفترة الانتقالية هي التي هرعت برضو هرعت إلى جوبا، لم يكن اتفاق جوبا السلام واتفاق السلام الذي أنهى التمرد في دارفور والمنطقتين لم يكن بملكية سودانية. أيضا كانت هناك أصابع أجنبية في جوبا التي لعبت دور كبير جدا في تهم راوت اتفاقية جوبا للسلام، وانتهت فعلا الحرب الحين آخر في دارفور وفي المنطقتين. لكن بكل أسف يعني حتى التمرد ذاته يعني استمر، يعني لم يكن هناك لم يكن آخر تمرد، استمر عبد العزيز الحلو بتمرده في جنوب كردفان وفي جوف الأزرق، واستمر عبد الواحد محمد المستولي على جوف في جبل في منطقة جبل مرة في دارفور. يعني حتى لما الغاز انتهى سقطت التمرد برضو كان موجود، يعني لم يكن هناك له حل. فحس ما يحدث الآن هو تقريبا يعني كوبي بيست يعني من التجارب الفاشلة والتجارب الأجنبية والبحث عن الحلول لمشاكلنا خارج السودان. فكان هناك في حتى الفترة الانتقالية كان هناك الرباعية والثلاثية وغيرها برضو كانت كلها فيها يعني خليط أجنبي وخليط وطني، يعني برضو لم تبرأ الفترة الانتقالية من تدخل الأجنبي أيضا في إيجاد مساعد لحل الأزمة في السودان. والآن الدور بقى على واشنطن حاليا بعد ما انفصل كل المساعي كل المبادرات الأجنبية منها والمحلية فشلت في إيجاد حل ووضع حل لهذه الحرب الوجودية، الحرب العبثية، الحرب القذرة، الحرب الوحشية التي يعني غدت على أقدر اليابس، التي كانت عن تجعل سواد الدولة فاشلة بامتياز، تشرد أهلها وتم القتل والاغتيال والموت جوعا وعطشا وغرقا حتى بالأمراض وفتك الأمراض والأسرة العقارب والحسرة. مات الناس الموت، هذا الموت المجاني، وأكثر من 13-14 مليون دول تشردوا من ديارهم، كلهم شردوا وخرجوا من ديارهم حذر الموت وفرارا من الموت. يعني منهم بلغ حتى وهو في طريقي ليبحث عن طوغنية في الخارج السودان، سواء في ليبيا أو في الحدود بين مصر والسودان أو فيها في حتى سوريا. فده كان تمن البحث عن توغنية، البحث عن ملاذ آمن لحياة الناس. فمات الناس بمئات الآلاف، ماتوا بتشردي وقتلوا، هناك من قتل وهناك من اغتيل عمدا بسبب يسار الترصد. فالآن الفشل ده كله انتهى بنا في واشنطن في الرباعية ثم هسه بها السداسية. طبعا بالتأكيد أنا في اعتقادي أنه هذه المرة خاصة أنه لم تتم في عهد بايدن، يعني بايدن هناك كان بيستعمل الجزرة فقط، يعني ما استعمل عصا على الإطلاق. يعني حتى العقوبات اللي حدثت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام في بور السودان كانت أو حتى التورد أو حركة الدعم السريع كلها كانت يعني بيسموها عقوبات فردية، تارجت سانكشنز هي تمس الأفراد دون الدولة. أما العصا الأمريكية بدأت بفرض العقوبات على السودان فيما يتعلق باستعمال الجيش، تهمة الولايات المتحدة استعمال الجيش للأسلحة البيولوجية والكيميائية بموجب القانون الولايات المتحدة 91 الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية. ولذلك أصبح أمر واقع الولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات بموجب هذا القانون، ودي نوع من بدا التلويح كبدايه للتلويح بعصات الغزه العصغه بدلا عن الجزره. ثم كان هذا الاجتماع المرتقى في واشنطن، وهو حقيقه طبعا حصل في وقت ترامب يسعى فيه يبقى رجل لكي يصير رجل للسلام، وحتى عنده حلم بتاع جائزة نوبل للسلام وهكذا. وفي هذا الإطار يعني جاءت المساعي بين روسيا وأوكرانيا، جاءت مساعي وحلت النزاع بين رواندا وكونغو الديمقراطية، استمرت أكثر من 30 عاما. ثم كانت الأزمة حرب 12 يوما بين إيران وإسرائيل، إسرائيل استطاعت أن يخمدها في بعد 12 يوم فقط من اندلاعها. فكل هذه، والآن برضو يحاول في غزة يجد حلا مرضيا لوضع النزاع المأزمة في غزة، لكن طبعا الضغوط الإسرائيلية والتحالف الإسرائيلي الكاثوليكي مع إسرائيل يحول دون يعني إحداث اختراق كبير جدا في أزمة يتعلق بغزة. لكن هو بيحاول في النهاية التسوية، على الأقل توقف وقف إطلاق النار في غزة بعد أن كسر عظامهم في كسر العظام ولاية وكلاء إيران في سوريا وفي جنوب لبنان حيث حزب الله، وفي أيضا في حتى حماس، يعني كل أجنحة بتاعت الأول كسرت، تم تغليم أظافر كل وكلاء الإيران في المنطقة. وأيضا هناك اتهام طبعا ظهر في صحف إسرائيلية وصحف أمريكية ومخابرات بأنه برضو أن إيران لها موطئ قدم، تحاول أن تجد لها موطئ قدم في السودان. وحتى هناك تهمة يمكن ربما اتخذ على التحقيق بأنه إيران نقلت أو زودت الجيش السوداني بأسلحة، بل حتى في تهمة وإشاعة بأنه هم نقلوا حتى صواريخ سيحرب ليث نقلوها إلى السودان. دي كلها طبعا تهم هي طفحت، والولايات المتحدة تأخذها مأخذ جد في أنه سوف لن تسمح لأي مخلب غد، سوف لن تسمح لأي وكيل في أي حتة في البغى العالم لإسرائيل لإيران في المنطقة. من هذا المنطلق في هذا الجو انعقد اللقاء المرتقب في واشنطن من حيث الاتهام الولايات المتحدة الأمريكية والاتهام الشخصي لترامب بإحلال السلام يبقى رجل السلام في العالم، ومن ناحية أخرى أرض اهتمام أمريكا المتحدة منها بيعتبر أنه سواندا ربما يكون بيوم من الأيام مخلب غيط أو تلقى فيه وكلاء تجعل منه إيران وكيلا للذين كلهم تم إبعادهم من وكلاء في المنطقة. وأيضا طبعا هناك مصالح الاقتصادية أيضا، حتى بالمناسبة برضو ترامب طبعا عنده دكتورين بتاعت الصفقة اللي هي الديل دكتورين، اللي هي معناه أنك أنت تبحث عن صفقة يعني مقابل الحزم، يعني أنه حسن رواندا ورواندا أنه عملوا اقتصاد ضخم جدا في تعدين الماس واليورانيوم وده هكذا يعني. والسودان طبعا اكثر يعني دوله اكثر من كل هؤلاء الدول تتعلق بالثروات الكامنه سواء في باطن الارض وظاهرها في الذهب والبترول واليورانيوم وكل والزراعه والثروه الزراعيه والحيويه وكل ذلك المعدنيه وهكذا يعني. ده برضو جزء بخلي ترامب تهتم برضو بحل المشكله، برضو الجزء البيزنس سايد بتاع او البيزنس دايمنشن بتاع التدخل بتاعهم والانفولفمنت بتاعهم في ازمه في السودان. ولذلك نحن نامل انا اعتقد هو ضد الطلقه الاخيره او دي افتكر دي واشنطن هتكون المحطه الاخيره، يعني اما تغيب هذه الحرب ونضع حد ان السلام في السودان بملكيه سودانيه بمساعدة المجتمع الدولي والإقليمي، ونضع حد هذه الحرب الوجودية وهذه الحرب العباسية، ونضع ويستدر ورجع يعود الناس إلى أماكنهم، كل النازحين واللاجئين والنازحين كلهم يرجعون إلى ديارهم، ونطبع علاقاتنا مع المجتمع الدولي. لأنه بالمناسبة السودان ده في حاجة مهمة، السودان بالمناسبة عرض بعزلة دولية وإقليمية كاملة، السودان لم يعد عضو في الاتحاد الأفريقي، السودان دلوقتي مجمد عضوته بنفسه في الإيجاد، السودان علاقته مجمدة مع المجتمع الغربي كله، كانت ترويكا أو الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه الاتحاد الأوروبي والترويكا يتعاطان مع السودان ومع حكومة برسوان في على مبدأ الأمر الواقع اللي يعتبروه دو فاكتو ريكوجنيشن النود دو جوري ريكوجنيشن، بخلاف الوضع مثلا في سوريا أن هذا مثلا الشرع الشرع يختلف كثير جدا من برهان في برسوان. الشرع في دمشق هناك اعتراف دولي دوجوري ريكوجنيشن بالنظام بتاعه، وحتى تم رفع العقوبات حتى الامريكيه منها جزء كبير منها ارتفع تم رفعها، والاتحاد الاوروبي رفع عقوباته، ويتم دعوه ويتجول في الشرع في العالم كله دون حواجز ودون اي حصر خلاف البرسوان. يعني النهارده مثلا الرئيس البرهان او حكومته دي يستحيل يقوم باي زياره رسميه في المعسكر الغربي. المعسكر الغربي ده اللي هو بقول انا ما اقول معسكر غربي بقصد به الترويكا والاتحاد الاوروبي والدول اللي بيسموها ويسترن جروب كانتريز زي مثلا استراليا نيوزيلندا ساوس كوريا وكل الدول صار دي بيعتبروها في واليابان كلها تعتبر في دول ويسترن جروب كانتريز. يعني دي كلها بتعترف بالنظام ده في برسوان بأساس الامر الواقع، يعني ما في اي علاقات ثنائيه، ما في علاقات استثماريه مع الاقتصاديه. وايضا كذلك طيب السؤال ده معزول تماما، يعني المنظومه المصرفيه الوطنيه المحليه معزوله تماما عن المنظومه المصرفيه العالميه، وده كله سوى قال من اسبابه اللي هو تجميد التعاون الدولي في اطار مجموعه البنك الدولي والبنك الافريقي مع السودان بعد انقلاب اكتوبر 2021. حتى هذه اللحظه السودان في قطع المنظومه المحليه المصرفيه الوطنيه في قطيع تامه مع المنظومه المصرفيه العالميه المتمثله في البنك الدولي مجموعه البنك بما فيها بنك التنميه الافريقي. وطبعا الولايات المتحده الامريكيه لها شان كبير في هذه القطيعه، لانها تستحوذ على تمسك بزمام المصارف العالمية. وهناك طبعا الناس للمعلومة الناس عارفين انه مجموعة البنك الدولي بتيم فيها التصويت ليس بمبدأ one country one vote no، بتيم حسب البروبونشنات مع مساهماتك انت في المجموعة دي. والولايات المتحدة الامريكية بتستحوذ على حوالي 17% من الاصوات بيسمى القوة التصويتية اللي power voting في المجموعة البنك الدولي والاستحداث المجموعة العالمية المعروفة المصرفية دي. ولذلك وحتى يعني السؤال لا يستطيع عشان تحصل انت عشان اي دولة تحصل على فك حظرها من المجموعة دي تحصل على 85%. وبعلى حسابي الولايات المتحدة الامريكية لو اذا لم تعطي الدولة الاقدر للمجموعة عشان تفك حظر التعاون المصري مع السودان زي ما حصل في هذه حمدوك، يعني في الفترة الانتقالية فك الحظر والتدفق. والغريب صارت في امريكا ذاتها بورود تجسيدية قدمتها للسودان، المعلومة طبعا حق الناس يعرفوها كويس. وبقى تم افريقيا ذاته عاد السودان بعد تم 400 مليون دولار من ديون دولة غربية مساحتها او الهند سددت البنك تم افريقيا وعاد السودان طبيعة علاقاته مع الهيبك برضو بالاسف الهيبك والمبادرة اللي هي المبادرة الهيبك ونادي باريس ديل برضه بيتمروا بأمر مجموعة البنك التنمية. وهسه طلعوا بيان في 20 أكتوبر طوالي قالوا لنا نراقب الوضع في السودان لحين استتباب الأمن لحين استعادة التحول الديمقراطي وسوداء علاقات الإعفاء مسيرة الإعفاء الديون في هيبك معلقة تماما لحين يعني استعادة التحول الديمقراطي. فعشان كده الولايات المتحدة الأمريكية دي سينا ما بينها لابد أن الناس يتعاطوا معها بأساس الأمر الواقع، عملوا تعالوا بصارت في خط ضروري إن شاء الله شرعا، يعني لأنه ما في طريقة ما في مبرر. يعني حتى حمدو ذات لما مشى دفع الفلوس 35 مليون دي كان مضطر، يعني كان في اضطرار، كان يعني تعال برغماتية والأمر واقع. ولذلك فك نجحت ضيع ربيح البيع وانهال عصام مليارات 335 مليون دفع حمدو، انهالت مليارات الدولارات عن تنمو إنساني واقتصادي واستثماري، وسواء طبع علاقاته مع كل المجتمع غرب شرقا وغربا. المهم في النهاية الناس بيأملوا، عشان كده ما هذا المطلب تكرر المجتمع وإيش نظر ده هيكون، يعني هيكون الفرصة الأخيرة للسلام في السودان. فوانا الناس تتفائلوا خير بانه الان طبعا الولايات المتحده الامريكيه بتستعمل يعني لو 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 فشلت بالتي احسن حتى تتعاطى مع الازمه في السودان بالتي هي اخشن. السلام عليكم.
وجه عبد الواحد النور رئيس جيش حركه تحرير السودان نداء للعالم الخارجي قبل بضعه ايام باعلان مناطق سيطرته مناطق كوارث، وذلك بسبب انتشار الكوليرا والمجاعة وسط النازحين من الفاشر. راديو دبنجا تحدث بهذا الخصوص للأستاذ محمد الناير الناطق باسم الحركة.
النداء الذي أطلقه الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان يوم أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش هو تعبير عن حجم الكارثة الإنسانية التي اجتاحت الأراضي المحررة ومناطق شاسعة من دارفور جراء ظهور وباء الكوليرا يوم 21 يوليو في منطقة طويلة وغولو ومخيم كلمة وغيرها من المناطق. وقد جاء في الخطاب: في عقاب اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023 قد حافظت حركة جيش تحرير السودان على موقف الحياد وامتنعت عن التورط في النزاع الدائر بوعي تام، ونتيجة لذلك أصبحت المناطق الواقع تحت سيطرتها ملاذا آمنا ومن أكثر المناطق أمانا في السودان، حيث استضفنا أكثر من 7 ملايين نازح داخلي من دارفور وكردفان والنيل الأبيض والخرطوم والجزيرة وغيرها من مناطق السودان. في 21 يوليو 2023 تم تأكيد ظهور الحالات الأولى من وباء الكوليرا الذي ينتشر بمعدل ينذر بالخطر، مما دفع السلطة المدنية بالأراضي المحررة وهي الهيئة المدنية التابعة للحركة في يوم 27 يوليو 2025 إلى إعلان المناطق المحررة من قبل الحركة مناطق كارثة إنسانية. وبناء عليه نناشد الأمم المتحدة بالآتي: 1- الاعتراف بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة والسودان ككل مناطق كارثة إنسانية. 2- التدخل الفوري والسريع لمكافحة تفشي الكوليرا في المناطق التي لا توجد فيها أي مرافق صحية. 3- فتح ممرات إنسانية لضمان إيصال المساعدات دون عوائق إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والمرضى وجميع المحتاجين. 4- الضغط على جميع أطراف النزاع للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد. 5- الضغط على أطراف النزاع للانخراط الجاد في عملية تفاوض غير مشروطة. 6- تعزيز الجهود من أجل حوار سوداني سوداني وعملية سلام شاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع التاريخي المزمن في السودان. 7- مناشدة المجتمع الدولي وجميع أصحاب الضمائر الحية في العالم التحرك الفوري لإنقاذ ملايين الأرواح المهددة بالموت المؤكد وبذل كل ما يلزم لاستعادة سيادة القانون والسلام والاستقرار بالسودان. أيضا الجدير بالذكر أن آخر تحديث لحالة تفشي وباء الكوليرا في دارفور وتحديدا في منطقة طويلة هناك ارتفاع مقلق في حالات الإصابة اليومية في مراكز النزوح، وتتركز معظم الحالات في مخيم دبنايرة، وقد بلغ العدد التراكم اليومي للحالات منذ تفشي المرض 2423 حالة، منها 44 حالة وفاة، ويوجد حاليا 336 حالة في مركز العزل الصحي، ويتراوح معدل الإصابة اليومي بين 100 إلى 200 حالة. كما انتشر الوباء إلى مناطق أخرى منها غولو في جبل مرة، حيث بلغ العدد التراكم اليومي للحالات 23 حالة منها 7 وفيات، وبلغ العدد التراكم اليومي للحالات في مخيم كلمة 312 حالة منها 32 حالة وفاة.
ومواصلة لموضوع الوضع الإنساني وانتشار الكوليرا في المناطق حوالي الفاشر، نستمع للرسالة التالية من النازح مبارك إدريس الذي انتقل من مخيم زمزم إلى طويلة معسكر دبنايرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مبارك إدريس، أنا نازح من معسكر زمزم. نزحنا من زمزم وجينا هو طويلة هنا. الحمد لله انه لقينا الاراضي انه كويسه جدا جدا من حيث التامين، لكن كنا عايزين هنا لنا قاعدين نعاني يعني من كميه من الحاجات ومن نبره يا اخي هو نتجت لنا افرازات بتاعت الامراض في شكل كوليرا ويهو لانه الخدمات ما موجوده. قاعدين نطالب ولازمنا نطالب المنظمات الدوليه والمنظمات الاقليميه وحتى المنظمات المحليه انه على الاقل يحاولوا يهتموا بالجانب الصحي تحديدا وباقي الخدمات يعني من غذاء وتعليم حتى، لانه يهو معروفه انه معسكر يهو معسكر دبنايرة تحديدا من اكبر المعسكرات، فوقه تقريبا بالتقريب 41 او 31 الف اسره الناس من زمزم وفاشر. فحتى المنظمات اللي كان موجودة من تاريخ نزول لحد تاريخ اللحظة ما قدرت تحتضن كل الحالات أو كل الأسر. في أسر الآن لسه خدمات ما وصلتهم بالمرة، في أسر خدمات وصلتهم لكن بطريقة جزئية. بس الآن هنا في حوجة ماسة إنه يكون في تدخل آجل في الإطار الصحي تحديدا، لأنه يهول الوباء بتاعت الكوليرا منتشرة، والناس طبعا فاقدين. يعني زول في يوم واحد، في يوم واحد ممكن يودي أكثر من كم وثلاثين وكم وأربعين، لأنه ما في مقاومة في جسم بتاعت الناس تحديدا. قاعدين نعاني يعني، لأنه الوجبة واحد، الوجبة واحد، زول بأكل السيدة بتاعت الماريك بالصباح تاني اللي يأكل بكرة، تاني اللي يأكل بكرة، لأنه ما في حاجات.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة الأول من شهر 8 سنة 2025. الجيش السوداني يعلن تحقيق الانتصار رقم 225 بعد سط هجوم جديد للدعم السريع على المحور الشمالي للفاشر. كيكل قائد قوات درع السوداني يتعهد بالبقاء في كردفان ومواصلة القتال رغم خسائر قواته في معارك كردفان الأخيرة. كيكل يصرح من منطقة المزروب بولاية شمال كردفان بفك حصار الفاشر. فرار تزعة أسرى من قوات الدعم السريع من سجن تحت إشراف القوى المشتركة في الفاشر، والقيادة تجري تحقيقات في الأمر. قيادة قوة البراء ابن مالك لسنا ميليشيا بل قوة وطنية تدافع عن أمن الشعب وكرامته. مقتل أحمد محمد أبو بكر صاحب فيديو تهديد الثوار وأحد المشاركين في فض اعتصام القيادة العامة. القاهرة تدعو من واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية. حكومة السلام تأسيس تراهن على الاعتراف الواقعي، وشالوكا القيادي بالحركة الشعبية يقلل من رفض الجامعة العربية. محللون سياسيون يحذرون من أن السودان بات على شفا انقسام فعله بعد إعلان تحالف تأسيس عن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورت سودان. منظمة إن سكوريتي إنسايت التي تعنى بانعدام الأمن تكشف عن وقوع 631 حادثة عنف أو عرقلة الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل 2023 وحتى 28 من شهر يونيو 2025. الجنائية الدولية تتسلم ملفا من قبل مكتب جوير يانكا 37 للمحامة في بريطانيا يوثق جرائم حرب لقوات الدعم السريع في دارفور. الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم دعم عاجل لأكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا مؤخرا إلى مناطقهم بالبلاد بعد سنوات من النزوح بسبب الحرب. الحزب القومي السوداني يعرب عن قلقه أزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان، ويحمل أطراف النزاع المسؤولية ويطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري. عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي يلتقي بوفد من مبادرة نداء جنوب كردفان وأبيي لبحث إيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقتين. وزارة المعادن السودانية تعلن حظر تداول الذهب المنتج من ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارهما مناطق مصنفة حمراء وتقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. وأخيرا مستمعينا الكرام، لجنة معلمي ولاية جنوب دارفور تعلن تجميد عضويتها في اللجنة المركزية للمعلمين، متهمة إياها بتجاهل معاناة المعلمين في الولايات.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.